الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في رد العلامة الشوكاني رحمة الله عليه على الشرح المنشور للأمير الصنعاني رحمة الله عليه فيما يتعلق بأبيات التراجع. وتوقفنا عند قول الأمير الصنعاني عند قول العلامة الشوكاني رحمة الله عليه: بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم، وهو أن أهل الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله وحده، وإنما يدعون أصنامهم عدم نزول الشدائد من الأمور، كما حكاه الله عنهم بقوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. بقوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. وبقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وبقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. بخلاف المعتقدين في الأموات فإنه إذا ذهبتهم الشدائد استغاثوا بالأموات ونذروا لهم النذور، وقل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال، وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم. ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحج أنه اضطرب اضطرابا شديدا، فسمع من أهل السفينة من الملاحين وغالب الراكبين معهم ينادون الأموات ويستغيثون بهم ولم يسمعهم يذكرون الله قط. قال: ولقد خشيت في تلك الحال الغرق لما شاهدت من الشرك بالله. وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية أن كثيرا منهم إذا حدث له ولد جعل قصا من ماله لبعض الأموات المعتقدين، ويقول بعض الأموات المعتقدين ويقول: إنه قد اشترى ولده من ذلك الميت الفلاني بكذا. فإذا عاش حتى يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن يعتكف على قبر ذلك الميت من المحتارين لكسب الأموال. وهذا الشرك ما بلغ إليه أصحاب الجاهلية. فشرك المتأخرين أشر من شرك أهل الجاهلية، من حيث أن أهل الجاهلية كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى في الشدة ويدعون غيره في الرخاء، وهؤلاء يدعون غير الله عز وجل في الشدة والرخاء. ومن حيث أن أهل الجاهلية إما أنهم عبدوا بعض الصالحين كالملائكة والرسل والأنبياء وكغيرهم ممن فيهم خير وصلاح، أو عبدوا مخلوقات عابدة لله عز وجل من الجمادات كالأشجار والأحجار. والمشركون المتأخرون عبدوا أناس من أهل الفسق والفجور ومن أهل الشرك والسحر، ومنهم من ليس على دين الإسلام من اليهود ومن النصارى ومن المجوس ومن البوذيين أو غير هؤلاء. وهكذا أهل الجاهلية ما كانوا يعتقدون في من يعبدونه الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وكثير من المتأخرين يعتقدون هذا في من يعبدونه، يرون أن له تصرف في الكون وأنه قد يخلق وقد يرزق وقد يأتي بالولد وأنه يفرج كروب المكروبين ويغيث من استغاث به من الخلق، وكل هذا ما بلغ إليه أهل الجاهلية والعياذ بالله. قال رحمه الله عليه بالجملة: فالسيد المذكور رحمه الله قد جرد النظر في بحثه السابق من الإقرار بالتوحيد الظاهري، يعني مجرد الظاهر، جعل التوحيد ظاهرا ولم يأتوا به باطنا، واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد، ويخالف من اعتقاد الذي صدرت عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات. وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليه ولا الاشتغال به، فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب وما صدر من الأفعال عن اعتقاد، لا إلى مجرد الألفاظ، وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق. كلام صحيح. لكن النظر إلى مجرد الأنفاق فالمنافق يتنقب بالشهادتين والمؤمن يتنقب بالشهادتين. لو كان قضية الأنفاق فقط فما في فرق بين المؤمن والمنافق. كلام صحيح. لكن كما قلنا فيما يظهر أن أبيات التراجع ما هي ثابتة عن أمير الصنعاني ولا ذلك الشرح، ما في شيء قوي يدل على الثبوت، وذلك ما عرفنا مناقض كل المناقضة لما سطره الصنعاني رحمة الله عليه في كتاب الاعتقاد. وأبيات المديح أبيات حسنة جميلة تليق بعلم الأمير الصنعاني، بعكس أبيات التراجع ما هي مستقيمة. نقرأ شيئا من تلك الأبيات، أبيات المديح وانظر ما فيها من المعاني الحسنة، وهي لائقة بالأمير الصنعاني رحمة الله عليه. يقول رحمة الله عليه في مقطع قصيدته: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، وقد صدرت من سفي صنعاء سقى الحيا رماها وحياها بقهقهة الرعد، سرت من أسير ينشد الريح إن سرت، ألا يا صدى نجد متى هجت من نجدي، يذكرني مسراك نجدا وأهله، لقد زادني مسراك وجدا على وجدي، قفي واسألي عن عالم حل سوحها به يهدي من ضل عن منهج الرشد، محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي، لقد أنكرت كل الطوائف قوله، بلا صدر الحق منهم ولا وردي، وما كل قول بالقبول مقابل، وما كل قول واجب الطرد والرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذاك قول جل ياذى عن الرد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على حسب الأدلة في النقد، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهلا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه، فوافق ما عندي ما عند شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، وافق ما عند الأمير الصنعاني رحمة الله عليه. قال: وينشر جهلا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه، فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعاد بها معنى سواء ومثله يغوث وود ليس ذاك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالواحد الفردي، وكم عقروا في سوعها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عندي، وكم طائفا حول القبور مقبلا ومسلم الأركان منهن باليد، لقد سر لي ما جاءني من طريقه، وكنت هذه الطريقة لي وحدي. إنه المنفرد في دعوة الناس في زمنه إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، قال فسرني ما جاءني من طريقه وكنت أرى هذا الطريقة لوحدي يصب عليه صوت ذنب وغيبة ويجفوه من قد كان يهواه عن بعدي ويعزي إليه كل ما لا يقوله لتنقيصه عند التهاني والنجد فيرنيه أهل الرهض بالنصب فرية ويرنيه أهل النصب بالرهض والجحد وليس له ذنب سوى أنه أتى بتحكيم قول الله في الحل والعقد واتبع أقوال النبي محمد وهل غيره بالله في الشرع من يهدي لئن عده الجهال ذنبا فحبذا به حبذا يوم انفرادي في لهدي سلامي على أهل الحديث فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد وأعني بهم أسلاف سنة أحمد أولئك في بيت القصيدة هم قصدي أولئك أمثال البخاري ومسلم وأحمد أهل الجهد في العلم والجد بحور نحاشهم على الجدر إنما لهم مدد يأتي من الله بالمد رووا وارتووا من بحر علم محمد وليس لهم تلك من وردي كفاهم كتاب الله والسنة التي أتاهم بها صحب الرسول ذو المجد أأنتم أهدى من صحابة أحمد وأهل الكسى هيهات مشوق كالورد أولئك أهدى في الطريقة منكم فهم قدوتي حتى أصول في لحدي وشتان ما بين المخلد في الهدى ومن يقتدي والضد يعرف بالضد فمقتديا كن في الهدى لا مخلدا وخلي أخ التقليد في الأصل بالقد وأكمل من في الأرض من قال أنه إله فإن الله جل عن ندي مسماه كل الكائنات جميعها من الكلب والخنزير والفهد والقرد وإن عذاب النار عذب لأهلها سواء عذاب النار أو جنة الخلد وعباد عجل السامري على هدى ولائمهم في اللوم ليس على رشدي تناشدنا عنه نصوص فصوصه يريد ابن عربي تنادي خذوا في النظم مكنون ما عندي كنت امرأ من جند إبليس فارتمى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي فلو مات قبلي كنت أدركت بعده دقائق كنز ليس يذوقها بعدي يلوذون عند العجز بالذوق ليتهم يذوقون طعم الحق فالحق كالشهد نقول لهم ما الذوق قالوا مثاله عزيز فلا بالشم يدرك والحد ففشرهم بالكشف والذوق مشعر بأنهم عن مطلب الحق في بعدي ومن يطلب الإنصاف يهدي بحجة ويرجع أحيانا ويهدي ويستهدي وهيهات كل في الديانة تابع أذاه كان الحق في الأب والجد كذلك أصحاب الكتاب تتابعوا على ملة الآباء قردا على قردي وهذا اقتراب الدين فاصبر فإنني غريب وأصحابي كثير بلا عد إلى ما رأوني عظموني وإن أغب فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا جلدي إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه وهي أبيات طيبة ها؟ نعم كتاب العلامة سليمان الذي هو التوضيح عن توحيد الخلاق نعم سليمان سليمان التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق فهي أبيات حسنة جميلة وأما تلك الأبيات ركيكة أبيات التراجع ركيكة المعنى وحاشا لأن الصنعاني نفلط بها رحمة الله عليه قال رحمه الله قال العلامة الشوكاني رحمة الله عليه قال وأما ما نقله سيد المذكور رحمه الله تعالى عن ابن القيم في أول كلامه من تقسيم الكفر إلى عملي واعتقادي فهو كلام صحيح عليه جمهور المحققين ولكن لا يقول ابن القيم ولا غير أن الاعتقاد في الأموات على الصفة التي ذكرها هو من الكفر العملي لا يقولها ابن القيم ولا أحد من أهل العلم هذا كلام في غاية من الغرابة كلام نعم ما يصدر من مثل الأمير الصنعاني قالوا سننقل هنا كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر كما نقلوا عنه السيد رحمه الله تعالى في كلامه السابق ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض أهل العلم فإن السائل كثر الله فوائده قد طلب ذلك في سؤاله فنقول قال ابن القيم في شرح المنازل وكتاب مدارك السالكين في باب التوبة: وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويبغضون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد من رب العالمين. وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، ونرى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وقعد وإن عثر، وهو لا يمكن ذلك، ويزعم أنه باب حاجة إلى الله وشفيع عنده، وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قال بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف بآلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهكذا حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، ما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلب هؤلاء المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، هذا عين الشرك. وقد أنكر الله ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له. ثم ذكر الآية التي في سورة السبأ وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وتكلم عليها ثم قال، أي ابن القيم: والقرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، ويظن عن قوم قد خلوا ولم يعقل واردا. وهذا كله من كيد الشيطان، يقرأ المشركون في مثل هذه الأزمان الآيات ويظن أنها في قوم قد مضوا، ما هي نازلة فيهم، وهم أولى بها وهم أهلها وأحق بها ممن مضى من أصنافهم المشركين والعياذ بالله. قالوا: القرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، ويظن في قوم قد خلوا ولم يعقلوا واردا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نسى في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عاده القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعلم أنه الذي عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، والواقع أنه شر منه. قال: فتنقض بذلك عروة الإسلام، ويعود المعروف منكرا، والمنكر معروفا، والبدعة سنة، والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجد التوحيد، ويكفر الرجل، يعني يكون الرجل مستقيم على الإيمان والتوحيد ويكفر. قال: ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجد التوحيد، فأهل الشرك يرمونه بالكفر. والسبب الذي حكموا عليه بذلك أنه دعا إلى الإيمان وتجديد التوحيد، وأنه لا يعبد إلا الله عز وجل. فقال: هؤلاء متنقصون للأولياء والصالحين، وهؤلاء وهؤلاء، وحكموا عليه بالكفر والعياذ بالله. قال: ويبدع بتجديد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي سليم يرى ذلك عيانا. وهذا في زمننا رحمة الله عليه، كيف بأزماننا؟ والله المستعان، تم في ذلك الكتاب، أي كتاب المدارك. قالوا: أما الشرك الأصغر فكي يسير الرياء، أو تم في ذلك الكتاب كتاب الشرح، الشرح منظومة ينظر في هذا، لأن العبارة التي بعدها من كلام الصنعاني، من كلام ابن القيم في المدارك. فالعلاقة تم في ذلك الكتاب، أي كتاب الشرح هنا عند تم في ذلك الكتاب. ها، هو يقول في أول الكلام: وسننقل ها هنا كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من الشرك الأكبر كما نقله عنه السيد رحمه الله تعالى في كلامه السابق، ثم نتبع ذلك من نقل عن بعض أهل العلم. يقول كما نقول عنه السيد، أن السيد يعني لم يصنع لنا نقل كلام ابن القيم. أي نعم. فلما قال تم في ذلك الكتاب قد يراد به إما الشرح أو كتاب المدارك السالك، هو كلامه من دارك السالكين لا شك، كلامه من دارك السالكين. نعم هذا الكلام قد قال ابن القيم في شرح المنازل في باب التوفيق، فهو كلام من دارك السالكين. لكن هل نقله النقل الذي نقل عن القيم قد يكون أخذه من شرح الأمير الصنعاني، لأنه قال في أول الكلام وسننقل ها هنا كلام القيم في أن من العلم يعتقدون في الأموات من شيء كما نقله عنه السيد، لأنه لما قال بعد ذلك تم في ذلك الكتاب فالظاهر أن إلى هنا حصل نقل الأمير الصنعاني، لأنه ما بعد ذلك قالوا من الشركة لصفة السرية هذا كلام القيم ما زال في مدارك السالكين، فلعل كلام الصنعاني الذي نقله إلى هذا الموضع وهو أضافه أو أتم الكلام أتم كلام ابن القيم رحمه الله عليه. قال أما الشيخ الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله كما بعد أن سمع أنه قام الحلف بغير الله فقد أشرك، وقل رجل رجل ما شاء الله وشئت، هذا من الله منك وأنا بالله بك وما لي الله وأنت ولم توكل على الله عليه، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. إلى هنا هذا الموجود الكلام القيم ها؟ طيب وأما الشيخ الأصغر فكيف يصير الرياء؟ كلام القيم، أنا أقصد أن ربما نقل الأمير كان لهذا الموضع، فلما قال وتم في ذلك الكتاب أي ما نقله المراد بالكتاب شرح الأمير الصنعاني أنه نقل إلى هذا الموضع، ثم هو بعد ذلك أتم كلام ذكر نعم أتم كلام القيم. على كل العبارة السابقة واللاحقة هي من كلام القيم في مدارك السالكين، لكن كان التعريف إنما هو على قول تم في ذلك الكتاب، هل يريد ما نقله الأمير الصنعاني أنه نقل إلى هذا الموضع، أو يريد تم في ذلك الكتاب أي كتاب مدارك السالكين؟ هذا نعم محل التأمل. قال ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب بعد فراغي من ذكر الشيخ الأكبر والأصغر والتعريف لهما ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ ومن أنواع التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم ومن أنواع النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غير الله وإضافة نعمه إلى غيره ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن من استغاث به أو سأله قضى حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها وهذا من جهل الشافع والمشروع عنده فإن الله تعالى يشفع عنده أحد إلا بإذنه والله لم يجعل استعانته وسؤاله سببا لإذنه وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن وبمنزلة من الاستعانة في حاجة بما يمنع حصولها وهذا حال كل مشرك والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة يعني هم محتاجون لنا الأموات وهؤلاء عكسوا المسألة قال فعكس المشركون هذا وزارهم زيرة العبادة لقضاء الحوائج والاستعانة بهم وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد وسموا قصدها حجا واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرؤوس فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعادات أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموال وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياء الموحدين المخلصين الذين لم يشركوا به شيئا بذنبهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون بهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالون لهم عليه وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم ولله در خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثير من الناس. وهذا من آيات الله عز وجل مع يعني إنكار الفطر السليمة للشرك وبيان ما فيه من القبح وظهور الأدلة في إنكاره وفي إبطاله، ومع هذا ضل كثير من الناس في هذا الباب. وما نجا من هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. انتهى كلام ابن القيم. فانظر كيف صرح بأن ما يفعل هؤلاء المعتقدون في الأموات هو شرك أكبر، بل أصل شرك العالم، وما ذكروا من معاذة لهم فهو صحيح. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويوادون من حاد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قول كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا عبارة صريحة من القيم في الحكم على هؤلاء بالشرك. قال رحمه الله وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع، تقي الدين في ابن تيمية، لكن قول بالإقناع، لكن ما هو الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ لكن لعل صاحب الإقناع ربما يكون نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. الأنسب أن يقال قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الإقناع. قال إن من دعا ميتا وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر. إن من دعا ميتا وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر. ولو دعا هذا الشخص دعا أبا بكر أو دعا عمر من دون الله أو دعا عثمان أو دعا علي من دون الله عز وجل فهو كافر. قال وإن من شك في كفري فهو كافر. شو أعظم من هذا؟ إيه نعم هذا، لكن قد ربما بعض النسخ، نعم حين بعض النسخ ربما قد يحصل شيء من يعني السقط في بعض النسخ. أما ظاهر كلام الشوكاني يقول قال الشيخ تقي الدين في الإقناع، كأن له كتاب اسمه الإقناع، ما يستقيم هذا التعبير. الأنسب أن يقال كما نقله صاحب الإقناع أو كما في الإقناع. وهذه عبارة شديدة وهي من الحق. قال إن من دعا ميتا وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر. قال وإن من شك في كفري فهو كافر، يشك في كفر هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل فهو كافر. فإن دعاء غير الله عز وجل من الشرك الظاهر البين، دعاء غير الله عز وجل من الشرك الظاهر البين الذي لا فيه لبس، وهو أصرح الشرك الذي جاء إنكاره في كتاب الله عز وجل ما يتعلق بالدعاء. والآية في ذلك ظاهرة وكثيرة في غاية الظهور والبيان. وقال أبو الوفاء بن عاقل في الفنون، وهو كتاب واسع جدا غير أن أكثره مفقود، كتاب الفنون وهو كاسمه شيء منوع مباحث متنوعة، ما أدري لعله بلغ إلى الألف أو دون الألف، لكنه مفقود ما وجد منه إلا أجزاء يسيرة. وقال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون لما صعبت التكاليف عن الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها، فسهلت عليهم إن لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. قال هم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل لي كذا وكذا أو إلقاء الخرق على الشجرة اقتداء بمن عبد اللات والعنس. انتهى. وهذا كلام ابن عقيل وهو متقدم قبل شيخ الإسلام، متقدم رحمة الله عليه، وهذا موجود في زمنه مثل هذا البلاء والشرك موجود في زمنه. الشاهد أنه حكم عليه بالكفر. قال رحمة الله عليه. وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور، وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتابا سماه مناسك المشاهد، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. انتهى. يقول هذا الذي أشار إليه هو ابن المفيد لصاحب الكتاب. وقال في النهر الفائق: اعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح جنون البحار: إن الندى الذي يقع من أكثر العوام أن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا، باطل إجماعا بوجوه، إلى أن قالوا منها ظن أن الميت يتصرف في الأمر، واعتقد هذا الكفر انتهى. وهذا محل الشاهد. قالوا: هذا القائل هو من أئمة الحنفية، وتأمل ما أفاد من حكاية الإجماع على بطلان الندى المذكور، وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد. وقال صاحب الروض: إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، انتهى. قالوا: هذا القائل من أئمة الشافعية، وإذا كان لسيد الرسل صلى وإذا كان أي الذبح لسيد الرسل صلى كفرا عنده، فكيف بالذبح لسائر الأموات؟ وقال ابن حجر في شرح الأربعين له: من دعا غير الله فهو كافر، انتهى. نقل عند قوله، وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الرسالة السنية إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد لله.